سقط طائرة F-18 واستهداف حامل الطائرات الأمريكية بالبحر الأحمر. وكتاب القسام تستهدف قوة إسرائيلية من 9 جنود بقذيفة في جباليا شمالي القطاع. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن برنامج أمريكا للسيطرة على الدول الأخرى يعتمد إما على خلق الاستبداد أو نشر الفوضى والاضطرابات. ولدى استقباله جمعا من ذاكري مناقب أهل البيت عليهم السلام بمناسبة ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، أشار سماحته إلى إيجاد الأمريكيين الفوضى في سوريا وهم يظنون أنهم حققوا انتصارا. وأضاف سماحته أن أحد الأمريكيين اعترف بشكل مبطن أن كل ما من يثير الفوضى في إيران سنقدم له الدعم، مشددا على أن الشعب الإيراني سيسحق أي شخص يقبل العمالة للولايات المتحدة. دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي العدوان الأمريكي البريطاني الأخير على اليمن، وفي اتصال هاتفي مع نظيره اليمني جمال أحمد اعتبر عراقشي ما ترتكبه الولايات المتحدة يأتي في إطار خطتها المشتركة مع الكيان الإسرائيلي لتدمير وإضعاف الدول الإسلامية. وأكد عراقشي فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه رغم الدعم المقدم له، مشيدا بمقاومة الشعب اليمني وإسناده للفلسطينيين. بدوره أكد وزير الخارجية اليمني أن أمريكا والكيان الغاصب يسعيان لوضع المنطقة تحت سيطرتهما، داعيا الدول الإسلامية لاستخدام قدراتهم لمنع الأعداء من تحقيق أطماعهم. هذا وأعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية أدت إلى إفشال عدوان أمريكي بريطاني على البلاد. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أوضح أن العملية تمت بعدة صواريخ مجنحة و17 مسيرة، مشيرا إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري إس ترومان وعدة مدمرات تابعة لها. وأكد السريع إسقاط طائرة من طراز F-18 أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية، لافتا إلى مغادرة الطائرات المعادية أجواء اليمن للدفاع عن حاملة الطائرات التي غيرت موقعها في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجمات عدة. تمكنت فرق الطوارئ اليمنية من إعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء بعد عدوان أمريكي بريطاني استهدف محطات الطاقة المركزية شمال وجنوب صنعاء. الجهات الرسمية شددت على ضرورة الصمود والمواجهة لردع الاحتلال واستكمال المعركة معه نصرة للقضية الفلسطينية. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
ترحيب شعبي ورسمي كبير بعد إعادة التيار الكهربائي إلى العاصمة صنعاء بعد انقطاعه نتيجة استهداف منظومة الطاقة والكهرباء المركزية بالعاصمة صنعاء بغارات لمقاتلات العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي عمد إلى إخراجها عن الخدمة بهدف زيادة معاناة اليمنيين وثنيهم عن مساندة غزة.
تم استهداف محطة التوليد في حجاز وذهبان. طبعا الهدف من هذا الاستهداف هو إقلاق السكيلة العامة، إخراج المنظومات التوليد عن الخدمة واستهداف الشعب اليمني طبعا بشكل عام. الحمد لله بجهود فنية وجهود ذاتية تم إعادة التيار الكهربائي في فترة وجيزة، وهذا يدل على نباهة وحس كوادر وزارة الكهرباء والمياه.
الجهات المعنية تؤكد استمرارها في مواصلة الخدمة بعد استنفار كافة الجهود والإمكانيات وإعادة التيار، مشيدين بالدور البارز للكوادر الفنية والطوارئ بوزارة الكهرباء وسط تأكيدات رسمية على أن هذه الاعتداءات لن تثني اليمن عن إسناد فلسطين، وأن إعادة التيار بوقت قياسي يبرهن قولا وفعلا أن لستم وحدكم.
المؤسسة العامة للكهرباء تقوم بواجبها أنها لابد أن تقوم بكل ما تستطيع من أجل ضمان استمرار الخدمة للمواطنين كحق من حقوقهم الأساسية التي أقرتها الأديان السماوية والتي أقرتها القوانين والتشريعات الدولية من حق المواطنين هذه الخدمات الأساسية التي تمس حياتهم، وعندما يستهدفها العدو نحن لا نسلم ولا نستسلم.
يأتي ذلك في إطار مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف المقدرات والأعيان المدنية والمنشآت الخدمية دون اعتبار للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية واعتماد العقاب الجماعي للشعوب الحرة.
يؤكد الشارع اليمني على مواجهة وتحدي العدوان الإسرائيلي وداعميه على المستوى الرسمي والشعبي في رسالة تؤكد مدى التمسك بموقف المساندة لفلسطين مهما كانت التضحيات.
ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 4 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها للمشافي أكثر من 30 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 45,250، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 107,600 منذ بدء العدوان العام الماضي. وكانت وحدات الكيان استهدفت مخيم البريج وسط القطاع، كما قصفت خربة العدس في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وتسجيل حالات إصابة. استهدفت كتاب القسام بقذيفة قوة إسرائيلية من 9 جنود تحصنت داخل منزل وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. كما أعلنت الكتاب عن تدمير نقلتي جند لجيش الاحتلال بعبوتين غرب بيت لاهية وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، مشيرة إلى قنصها ضابط إسرائيلي وسط مخيم جباليا. إلى ذلك قصفت رأي القدس تجمعات الاحتلال بمواقع الإدارة المدنية بمخيم جباليا بقذائف الهاون، فيما دكت قوات الشهيد عمر القاسم بالتعاون مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع قيادة وسيطرة لوحدات الكيان في محور نتساريم بنفس الأسلحة. دعت إسبانيا بلدان العالم للاعتراف بدولة فلسطين والعمل على منحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة. جاء ذلك بتصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بمؤتمر الاشتراكية الدولية في المغرب، أكد خلاله على أهمية تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة غرب آسيا، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الأزمات المتفاقمة خاصة القضية الفلسطينية. كما شدد سانشيز على وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. يذكر أن إسبانيا اعترفت رسميا بدولة فلسطين قبل عدة أشهر إلى جانب كل من النرويج وإيرلندا. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد اعتماد أمريكا على الاستبداد أو نشر الفوضى بالسيطرة على الدول. القوات اليمنية تعلن إسقاط طائرة F-18 واستهداف حاملة طائرات أمريكية بالبحر الأحمر. وكتاب القسام تستهدف قوة إسرائيلية من 9 جنود بقذيفة في جباليا شمالي القطاع. للتواصل أكثر لأخبار إذاعة طهران زور الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسهل القول على الناس جميعا وخصوصا المسلمين منهم بأن الإسلام هو كلمة الله ودينه الذي يرتكز على ركنين أساسيين هما الأصول والفروع، ويسهل عليهم أيضا تعداد مفردات الأصول وحفظ أرقام الفروع، سواء اختلفت هذه الأصول أو الفروع عندهم أم اتفقت. فالمهم عندهم أنهم يحفظون أعدادها عن ظهر قلب، ويتلون بكل يسر أسماءها من خزانة الغيب، بل ويحفظون عدد الحروف التي تتركب منها ألفاظ تلك الأصول، وهم على استعداد أيضا لتخطيط جدول بحدود النقاط ومواضعها على خريطة الكلمات. كل هذه الأمور هينة سهلة عند المسلمين، ولكن الصعب عندهم هو معرفة ما يحتويه الإسلام بركنيه الأساسيين هذين من روائع المعاني، وما يدل عليه من جليل الأهداف، تلك الأهداف التي تفرض على المسلم أن يتحرك باتجاهها على ضوء تعاليم دينه وعلى هدي كلماته التي هي برنامج كامل يبصر فيه علاقته بربه ويستهدي به على أحسن السير مع نفسه، ويتبين فيه أرقى السلوك الذي يجب أن يؤديه على الصعيد الاجتماعي، ويستدل بواسطته على أفضل الأساليب التي يجب أن يمسك بها في علاقته بالكون، ويسترشد بمعالمه على أنجع الوسائل التي تحفظ علاقته بالحياة. فالإسلام بركنيه الأساسيين لا شك هو دين الله الذي بعثه للناس كافة ليكون لهم عقيدة ينبثق عنها نظام كامل للحياة. فالنظام لا شك هو ركن من أركان الدين القويم، وهذا ما يسمى عادة بالفروع. هذه الفروع التي هي بمثابة التشريع الرباني الذي وضع لتنظيم الحياة البشرية كافة، وكذلك هي العقيدة ركن الدين الآخر الذي يطلق عليه اسم أصول الدين، وتتألف من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. إذن فالعقيدة والنظام هما نفسهما أصول الدين وفروعه. فأين نحن أخي المستمع الكريم حملة العقيدة الإسلامية والناطقون بأصولها من العمل بها؟ وكلنا يتفق على أن التوحيد أول الأصول، وهذا التوحيد يعني الإيمان بوجود الله ووحدانيته وكماله. ومن آمن بوجود الله حقاً لا يتفق مع وجود الشياطين والكفار والمشركين حكاما عليه، ومن آمن بوحدانيته لا شك ينفي عن أن يكون لربه شريك يحكم معه، ولا يقبل أن تكون أمريكا زعيمة الاستكبار شريكة له في ملكه على أرضنا. ومن آمن بكمال الله فقد حفظ لا شك أن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه القادر الغني اللطيف الخبير، فهو المتصف بجميع صفات الكمال ومنها العدل. فكيف يكون المسلم مؤمنا بكمال الله؟ وهذا يعني أن الأسماء الحسنى جميعها له، ويظل الظالم أميرا عليه. كيف يبايع المسلم غير الله وهو مؤمن بأن ربه هو الله الواحد الفرد الصمد؟ لا يمكن لمسلم من أن يبقى خائفا بأن يغلب عليه، وهو مؤمن فعلا بالله ينصر من ينتصر له، إلا إذا كان هذا المتسمي باسم المؤمن شاكا عمليا بحقيقة انتصار الله له. ومن شك في نصرة الله للمؤمنين فقد شك في وجوده، ومن شك في وجوده فقد ذهب بعيدا عنه يأمل في نصرة غيره، ومن أمل من غير الله العون فقد وقع في أحضان غير الله، ومن وقع في أحضان غير الله فقد أشرك عمليا بالله. ومن هنا ومن أول الأصول يتبين زيف مثل هذا المسلم المخادع الذي يقول غير ما يفعل ويحفظ على لسانه غير الذي بين يديه. ومن أسلم باللسان فقط كان لشك عدوا بالعمل للإسلام، شاء ذلك أم أبى، فهو المسلم الجبان الخائن المنافق الكذاب. اعلم أيها المسلم المؤمن بالتوحيد أن التوحيد صفة الكمال، ولا يمكن له أن يكون ناقصا، لأنه إذا نقص احتاج إلى من يتممه، وإذا احتاج إلى من يكمله نظر إلى غيره، وإذا نظر إلى غيره بطل أن يكون واحدا فردا قيوما، وإذا بطل أن يكون قيوما فقد وقع الشرك بالله والعياذ بالله. وإذا حصل مثل هذا الإفك فقد تعطل الأصل الأول الذي هو التوحيد، وصار الموحد عند ذلك مشركا. فانتبه أيها المسلم بالاسم ألا تكون مشركا بالفعل. فالمسلم المعتقد بكمال الله لابد معتقد بكمال دينه، والمعتقد بكمال دينه لا يستورد من غير دينه النظام، فنظامه لا شك هو دينه الكامل. وهذا ما أكدت عليه الثورة الإسلامية في جمهورية إيران الإسلام، تلك الثورة التي آمنت بالله ربا وعملت وجاهدت لإقامة حكمه. من هنا فقد فزعت دول الاستكبار كافة من هذه الدولة الفتية التي انتسبت للإسلام وعرفت أن إسلامها يحارب المستكبرين ويحرم الخضوع للكافرين، ويفرض على المسلمين أن يعيشوا في ظل حكومة الإسلام، وإلا فما معنى أن نصلي ونصوم؟ هل كل هذه الأشياء هي كلمات أفعالها محصورة بالعلاقة بين العبد وربه؟ مع العلم أن الحج لوحده نظام، هو في أقل معانيه يدل على أن المسلمين يلتقون كل عام ويلبون كلهم في نداء واحد، لبيك اللهم لبيك. وهذا النداء نتعلم منه الوحدة، والوحدة لا شك تعني القوة. ولماذا تكون القوة إذا لم تكن تعني الدفاع عن الإسلام والمسلمين؟ ولماذا تكون الوحدة إذا لم يكن للإسلام نظام؟ ولماذا يكون الحج من أصله إذا كانت معاني الوحدة التي فيه ومعاني القوة المأخوذة منه لا تلبي نداء الإسلام الذي يحرم على المسلمين الخضوع للكافرين؟ وفي الحج معان كثيرة، فكيف بالخمس والزكاة والطهارة والصلاة وغيرها من العبادات الأخرى التي تنظم أمر المسلمين؟ فالخمس في أقله اقتصاد، والطهارة في أقلها نظام صحة وإرشاد، والصوم نظام في أقله جهاد. فهل أنتم أيها المسلمون بعد هذا لمنتبهون إلى أنه لا يصح من مسلم إسلامه إلا إذا حكم بنظامه؟ كما ولا يصح من امرئ كلامه إلا إذا كان مطابقا لأفعاله. فإذا ما أردت أيها المسلم أن تكون صادقا بإيمانك، فلتظهر على يديك آثار إسلامك، ولتأمر بالمعروف، ولتنهى عن المنكر، ولتنتصر أبدا لله وحده لا شريك له. والسلام عليكم إخوتي المستمعين، ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو إمامة الدنيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليك يا مولانا، يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء، يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك.
قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم:
يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون. هذا الحديث أيضا في مصادر إخواننا أهل السنة موجود، في الصواعق نقله عن عدد من المصادر: وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون. الإنسان الذي يتبع أهل البيت، الكلام مو عن الانتماء الاسمي، الكلام عن الاتباع، اتباع أهل البيت. الإنسان الذي يتبع أهل البيت في يوم القيامة أين سيحشر؟ الآية الكريمة تقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني الذي يتبع أهل البيت، الذي يأتم إمامهم، يعني الذي يأتمون به، الذي يأتم بأهل البيت، هذا يحشر مع أهل البيت. واضح، يدعى مع أهل البيت، يكون مع أهل البيت عليهم السلام. في رواية يرويها محمد بن حمران عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن كنتم تريدون أن تكونوا معنا يوم القيامة فاتقوا الله وأطيعوا. ثم تلا عليه السلام هذه الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني الاتباع، من يتبع أهل البيت يكون معه. اسمعوا هذه الرواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وهو يخاطب شيعته وأتباعه، يقول: ألا تحمدون الله؟ ألا تحمدون الله إذا كان يوم القيامة ودعي كل قوم مع من يتولونه ودعينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وفزعتم إلينا فإلى أين ترون يذهب بكم؟ وين يودوكم يا شيعة أهل البيت؟ فإلى أين ترون أن يذهب بكم؟ ثم قال عليه السلام: إلى الجنة ورب الكعبة. ثلاث مرات: إلى الجنة ورب الكعبة، إلى الجنة ورب الكعبة. والنصوص في هذا السياق موجودة في كتب المسلمين أن أهل البيت عليهم السلام يقودون أتباعهم في الآخرة إلى الجنة، أتباعهم، من يسير خلفهم، من يأخذ بتعاليمهم، من يأتم بهم، يقودونهم إلى الجنة. وهذا أمر طبيعي إذا كان كل قوم يدعى كل قوم بإمامهم مع إمامهم، يعني يحشرون مع إمامهم. أهل البيت لا أحد من المسلمين يجادل أين يحشر أهل البيت، واضح جدا. والروايات والأحاديث التي عندنا حول مقام أهل البيت في الآخرة من كلهم أو بأفرادهم موجودة في المصادر الإسلامية. هذه الرواية ابن حجر ينقلها في الصواعق المحرقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يجوز أحد على الصراط يوم القيامة إلا من كتب له الجواز علي بن أبي طالب. أما فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فقد جاء في المصادر الإسلامية سنة وشيعة: إذا كان يوم القيامة وحشر الناس نادى مناد من بطنان العرش: أيها الناس نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. هذا الحديث موجود في مصادر إخواننا أهل السنة وموجود في كتبنا في الروايات عندنا. كيف كانت الزهراء عليها السلام كلما نظرت إلى ولدها الحسين في وقت أو آخر تتذكر ما قاله لها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله من مصرعه فتبكي وتتألم؟ بل الأحاديث الواردة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من واحد من الصحابة ومن أمهات المؤمنين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله باكيا تسيل دموعه، يسألونه: مما بكاؤك؟ لا أبكى الله عينيك. فيقول لولدي هذا حسين: هذا ابنك الحسين صغير، لماذا تبكي له؟ قال: لما سيصيبه فإن أمتي تقتله من بعدي. وكان يتحدث عما يصيب ولده الحسين عليه السلام. من هنا فإن فاطمة الزهراء وخاصة في أيام عزاء الحسين، أيام عاشوراء، هي التي ينبغي أن تعزى ويقدم لها العزاء. ولهذا فإن دعبل الخزاعي حينما دخل على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وقرأ قصيدته توجه بالعزاء لفاطمة الزهراء، ماذا قال دعبل؟ أفاطم لو خلت الحسين، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها إنا لله وإنا إليه راجعون.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
يا ربي وفقني إلى سبل الهدى، يا ربي أبعدني عن الظلمات، يا ربي بالهادي النبي وآله الهر الكرام وصفوة السادات، يا ربي وفقني إلى سبل الهدى، يا ربي أبعدني عن الظلمات، يا ربي بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي، يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار، وأزكى الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى المختار وعلى آله الأئمة الأبرار. أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من أسلوب القرآن الكريم أن يرمز بالصفات إلى الموصوفين دون ذكر أسمائهم، لأن النفوس الحاسدة لا تتحمل التصريح، وقد تعمد الأيدي المحرفة إلى الحذف والتشويه، فجاءت الآيات تشير وتلمح حتى إذا ثبت التنزيل تهيأت الفرصة للبيان والتأويل، لا سيما إذا سأل الصحابة عمن قصدته الآية أو كانوا شهودا عند نزول الآيات فأيدوا وصدقوا وأكدوا أن أسباب نزولها كذا وكذا. وقد قال تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفيه بيان بأن هناك رجلا باع نفسه لله سبحانه لا يريد إلا ما أراده الله تعالى، لا ابتغاء له إلا مرضات الله جل وعلا. ويشري نفسه في الآية المباركة بمعنى يبيعها، والمشتري هو الله الرؤوف بالعباد، ولعل في ذلك إشارة إلى قوله عز من قائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والآن من البائع في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ هذا ما نتبينه إن شاء الله تعالى بعد هذه الوقفة القصيرة. ولا بد لنا مستمعينا الكرام في تبيان المقصودين في الآيات من مراجعة كتب أسباب النزول والتفاسير الروائية التي صرحت بالأسماء مع ذكر الوقائع التي رافقت هبوط الوحي بالسور والآيات. فنقرأ مثلا في الكشف والبيان للثعلبي أن ابن عباس ذكر أن الآية نزلت في علي حين خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى الغار ونام علي على فراشه. ونقرأ في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحسكاني الحنفي بإسناده عن ابن عباس أنه قال: شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وآله ثم نام مكانه. وروى أيضا هو والجويني الشافعي في فرائد السمطين عن علي بن الحسين أنه قال: إن أول من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله تعالى هو علي بن أبي طالب. وفي رواية أخرى جاء قوله: أول من شرى نفسه لله عز وجل علي، ثم قرأ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال الحاكم الحسكاني بعد ذلك معلقا: وذلك عند مبيته عليه السلام على فراش رسول الله. وروى أيضا بإسناده عن السدي أنه قال: نزلت الآية في علي بن أبي طالب في ناسخ القرآن ومنسوخه. وكان للإيجي الشافعي في كتابه توضيح الدلائل في تصحيح الفضائل تعليقته هو الآخر على هذه الروايات، حيث قال: لقد جزم عزم علي على أن يفدي نفسه ويبذل مهجته دون رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. وأما قصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله ومبيت علي عليه السلام في مكانه وما لاقى وعانى من المشركين حين هجموا على الدار يريدون قتل رسول الله، فذلك ما فصل في ذكره ابن عساكر الدمشقي الشافعي في مؤلفه المشهور تاريخ مدينة دمشق. أما الحسكاني فقد لخص ذلك لاشتهار الأمر بروايته عن علي بن الحسين عليه السلام في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، حيث قال: نزلت في علي بن أبي طالب لما توجه رسول الله إلى الغار وأنام عليا على فراشه. وفي تعليل ذلك روي عن ابن عباس قوله: بات علي ليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله عن المشركين على فراشه ليعمي على قريش، وفيه أي في علي عليه السلام. والحديث ما زال لابن عباس: نزلت هذه الآية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقد أكد هذا الأمر بنصوص حديثية أو خبرية، تفسيرية أو تاريخية، عدد هائل من المصادر. نكتفي بذكر مشاهيرها لا سيما مما دونته أقلام علماء السنة على وجه الخصوص، منها المستدرك للحاكم النيسابوري الشافعي وتاريخ الطبري والمناقب للخوارزمي الحنفي وكفاية الطالب للجنجي الشافعي والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ومجمع الزوائد للهيثمي الشافعي وتاريخ اليعقوبي وتاريخ بغداد للبغدادي وتفسير الفخر الرازي وغرائب القرآن للنيسابوري وتفسير الطبري وتذكرة خواص الأمة لسبط بن الجوزي الحنبلي ومسند أحمد بن حنبل ومناقب علي لابن المغازلي الشافعي وأسد الغابة لابن الأثير وغيرها عشرات يطول ذكرها، تكاثرت فيها الروايات والأخبار من طرق الفريقين أن الآية نزلت في شأن ليلة المبيت والهجرة، حتى قال أبو جعفر الإسكافي كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد إن حديث الفراش قد ثبت بالتواتر فلا يجحده إلا مجنون أو غير مخالط لأهل الملة. وقد روى المفسرون كلهم أن الآية نزلت في علي ليلة مبيته على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأتي بعض الروايات مستمعين الأفاضل وفيها حديث المباهات، كما يروي الثعلبي وهو من علماء السنة عن هند بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحبه، فأيكما يؤثر أخاه؟ فكلاهما كرها الموت، فأوحى الله إليهما: ألا كنتما مثل ولي علي بن أبي طالب؟ أخيت بينه وبين محمد النبي فآثره بالحياة على نفسه، ثم رقد على فراشه يقيه بمهجته: اهبطا إلى الأرض جميعا فاحفظاه من عدوه. فهبط جبرائيل فجلس عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجعل جبرائيل يقول: بخ بخ، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ والله يباهي بك الملائكة. فأنزل الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. روى ذلك أيضا المحدث الحنبلي الموصلي وابن مردوي، وذكره ابن الأثير في كتاب الإنصاف، وأحمد بن حنبل في المسند، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والقرطبي في تفسيره، وابن السائب الكلبي في التسهيل، والصفدري في نزهة المجالس، والحسكاني في شواهد التنزيل عن الخدري، وغيرهم كثير، حتى أن المراجع والباحث مع وفرة المصادر في ذلك يستشعر التسالم والإجماع فضلا عن الشهرة والتواتر، لا سيما وأن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان في مناظراته واحتجاجاته في شأن الخلافة يحاجج بهذه الآية، فلا يجد من ينكر نزولها فيه وفضله بها، فقال لهم وقد أخروه عن الأمر: فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ لما وقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الفراش غيري؟ قالوا: لا. أجل مستمعين الكرام، لم ينكر أحد، بل لم يستطع أحد إنكار ذلك، وقد علموا جميعا أن علي عليه السلام هو الذي وطن نفسه على الشهادة فداء لرسول الله ووقاية له بمهجته الشريفة، وآثر حياة رسول الله على حياته بتضحية ووفاء وشجاعة، حتى استدل العلامة الحلي في منهاج الكرامة بذلك قائلا: وهذه فضيلة له عليه السلام لم تحصل لغيره، تدل على أفضليته على جميع الصحابة، فيكون هو الإمام. أجل، وكان عليه السلام من ظليمته وإنكار فضائله ودفعه عن مقامه الذي عينه الله تعالى له وثبته رسول الله مرارا وتكرارا على مسامع الملأ ومشاهدهم أن قال عليه السلام هذه الأبيات ولم يردها أحد: وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى، ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر. رسول إلهي خاف أن يمكروا به، فنجاه ذو الطول الإله من المكر. وبات رسول الله في الغار آمنا موقا وفي حفظ الإله وفي ستري، وبت أراعيهم وما يثبتونني، ووطنت نفسي على القتل والأسر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. من أقوال أمير المؤمنين سلام الله عليه كما هو في نهج البلاغة، وقد قال له طلحة والزبير: نبايعك على أن شركاؤك في هذا الأمر. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: لا، ولكنما شريكان في القوة والاستعانة وعونان على العجز والأود. هذه القصة والحادثة ذكرها جملة من العلماء المحدثين والمؤرخين عند الفريقين. عندما أعطى الناس البيعة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما يذكر ذلك شيخ المعتزلة أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بالإسكافي المتوفى سنة 240 للهجرة، أي القرن الثالث، في النصف الأول من القرن الثالث، عند كتاب العثمانية ذكر هذه الحادثة، وأيضا ذكرها ابن أبي الحديد المعتزلي، وأيضا ذكرها ابن قتيبة في الإمامة والسياسة. وهي هذه القصة طويلة الذيل جيء في نهج البلاغة مقتبسة، اقتبسها الشريف الرضي رضوان الله عليه. ابن قتيبة قال: ذكروا أن الزبير وطلحة أتيا عليا سلام الله عليه بعد فراغ البيعة، بعدما انتهى أمير المؤمنين، أعطوه البيعة الناس، وأيضا من الذين أعطوه البيعة طلحة والزبير. فبعد ذلك يقول: أتيا أمير المؤمنين، أي طلحة والزبير، فقال لأمير المؤمنين سلام الله عليه: هل تدري على ما بايعناك يا أمير المؤمنين؟ أنت تعرف إحنا لماذا أعطيناك البيعة؟ هل تدري على ما بايعناك يا أمير المؤمنين؟ قال علي سلام الله عليه: نعم، على السمع والطاعة. أنتم بايعتم على طاعتي، أن تسمعون وتطيعون، وعلى ما بايعتم، وعلى ما بايعتم عليه أبا بكر وعمر وعثمان. فقال: لا، أي طلحة والزبير، قال: لا، نحن لم نبايع على السمع والطاعة، ولكننا بايعنا على أننا شريكاك في الأمر، نحن شركاء، نحن أيضا نكون بمستواك في القيادة، نحن أيضا نكون قادة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
أمير المؤمنين سلام الله عليه، لاحظوا الرد، لاحظوا الإشارة في هذا الرد العظيم. قال علي: لا، هذا لا يمكن، لابد القائد واحد ثم الأدون منه يطيع. قال: لا، ولكنكما شريكان في القوة، نحن ذات هدف واحد وطريق واحد، فعندما يصدر الأمر من قيادة موحدة، قيادة واحدة، فأنتم معي في الطريق نحو الهدف الأسمى، في الطريق نحو تحقيق النصر وسعادة الأمة. ولكنكما شريكان في القوة والاستقامة والعون على العجز والأود. وهذا في الواقع أمير المؤمنين سلام الله عليه بيّن لهم مسألة في غاية الأهمية. القيادة لابد أن تكون لشخص واحد، ثم أولئك يكونون معه أعوان لتحقيق الأهداف والدفاع عن بيضة الإسلام والدفاع عن أعراض الناس وإقامة العدل. الكل يشترك في تحقيق هذا الهدف. أما إذا كان القائد أكثر من واحد بدرجة واحدة، بدرجة الندية، بدرجة الشراكة، فهذا يلزم فساد، بهذا الأمر لا يستقيم. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: لا، ولكنكما، لاحظ، لم يرفض هؤلاء، وإنما قال: أنتم شركاء، أنتم شريكان في القوة. نعم، أنا أحتاج لكما في القوة، في الاستقامة، في العون. هسه الأود، لاحظوا كما فسر البعض، الأود هو الإنسان بلوغ الأمر من الإنسان مجهود لشدته وصعوبة احتماله، كما فسره الشيخ محمد عبده. لكن جاء عن الشيخ آل محمد حسين آل كاشف الغطاء، قال: المراد بالأود ليس بقراءة الفتح بفتح الهمزة، لا، وإنما بكسر الهمزة، الأود بكسر الأول وفتح الثاني. كيف؟ قال: بمعنى الإعوجاج، أي أنتم معي في حال إذا حصل إعوجاج في الأمر، وهذا هم شيء آخر. إذا لاحظتم إعوجاج، أنتم تأتون لاستقامة هذا لإقامة هذا الإعوجاج واستقامة هذا الإعوجاج. استعنت بكما على إصلاحه. إذا حصل إعوجاج، انحراف، استعنت بكما على إصلاحه. وبالجملة أن المراد من الإود أو الأود أنه إذا عجزت عن إصلاح الأمر أو أعييت عنه إعياء على إصلاحه، استعنت بكما. فهنا هذه الحادثة التي ذكرت في نهج البلاغة، وكان رد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يحمل صبغة عقدية، يحمل جانب عقدي، وفي نفس الوقت يحمل جانب سياسي. أولا أمير المؤمنين أشار إلى أنه هو المنصب من السماء وليس له شريك إلا بتنصيب من السماء. أمير المؤمنين تنصيبه من السماء نص إلهي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو تنصيب من السماء، فلا يكون معه قائد بهذا المستوى شريك معه بالقيادة. وهذا في الواقع أشار إلى التفاته وإلى مسألة في غاية الأهمية، مسألة عقائدية، وأيضا أشار إلى مسألة سياسية. أمير المؤمنين تعامل معهما بلطف، وهو القائد وهو أمير المؤمنين، لكن تعامل معهم بسياسة، قال أنتم فعلا شركاء. فإذا هذا الكلام سلام الله عليه من أمير المؤمنين، قال لا ولكنكما شريكان، فعلا أنتم شريكان لكن في القوة والاستعانة، أنا أستقوي بكم، فعلا القيادة تستقوي برعيتها بأنصارها، الكل نحو هدف واحد، والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأكارم، كنتم مع السيد حسين الموسوي الصافي في برنامج درر البلاغة.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى. ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في صفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
وللقلب حياة، وللروح صلاة، وللمرء نجاد إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى. صحوي مر وفي الحلو، يجل الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني وفي البسمة حالا.
القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد اعتماد أمريكا على الاستبداد أو نشر الفوضى بالسيطرة على الدول. القوات اليمنية تعلن إسقاط طائرة F-18 واستهداف حاملة طائرات